أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا كان حول المنهج القرآني لتفسير القرآن الكريم. في هذا الصدد تكلمنا عن ضرورة وجود منهج، وتكلمنا عن ضرورة وجود منهج قرآني، أن القرآن الكريم تصدى لبيان المنهج، وانتهينا إلى أن الترتيب الموجود بين السور في المصحف أنه توقيفي أو غير توقيفي، وعلى كلتا الفرضيتين فإننا سوف نكون مطالبين وبحاجة إلى متابعة النص القرآني بترتيب نزوله لجمع أكبر عدد ممكن من القرائن الحالية والمقالية الحافة بالسور. هذا من جهة، ولكن ليس هذا هو كل شيء، ليس هذا هو كل المنهج، هذا جزء يدخل في صلب المنهج لفهم النص القرآني ودلالات هذا النص. أضفنا إلى هذه النقطة مجموعة نقاط أخرى اهتم بها القرآن الكريم، وأشار إلى ضرورة التوجه إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه دلالة واضحة وبينة على أن القرآن الكريم له طريق، طريق إلى الهداية، واجبه ووظيفته هو الهداية. طبيعة الهداية التي يدعو إليها القرآن الكريم هي من هذا الصنف، يهدي للتي هي أقوم. الوصف بالأقومية، إعطاء صفة مميزة إلى القرآن وإلى الطريق التي هي أقوم. وهذا معناه أن كل الدلالات التي تأتي في خضم الآيات القرآنية الكثيرة، هذه الدلالات موصوفة بهذه الصفة، بأنها هادية للتي هي أقوم. فهنا تدخل عدة عناصر لفهم النص القرآني ما عدا الآيات وسياق الآيات، التي أشرنا إلى أن السياق يمكن أن يعطي إضافة جديدة إلى الدلالة المستفادة من الآية، وأيضا أشرنا إلى أن السياق وحده غير كافي، لأن هذا السياق يدخل في سورة معينة، السورة المعينة لكونها توقيفية فإذن هي ذات خصائص، كما أشرنا إلى أن مثلا سورتي المعوذتين رغم اشتراكهما في موضوع واحد وهو التعوذ والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، ولكن لكل من السورتين خصائصها. هذه النقطة، وهي نقطة الاهتمام بالسورة كسورة، وهي التي جعلتنا أن نتابع السور بترتيب نزولها لا الآيات بترتيب نزولها، وقلنا أن متابعة السور بترتيب نزولها هذا يشكل نقطة أساسية تجعلنا نتجاوز ترتيب الآيات بترتيب النزول، ويكون المحور ترتيب السور بترتيب النزول لا ترتيب الآيات بترتيب النزول. وهذه نقطة مهمة أيضا تكلمنا عنها في البحث الماضي، واليوم نؤكد على ما تختص به كل سورة، وتكون هذه الخصائص مؤثرة على فهم بعض دلالات النص أو مؤثرة على في فهم كل دلالات النص. وهي أن لكل سورة باعتبار تصورها بسور خاص بعدد معين من الآيات ونظم خاص، لأن هذا النظم توقيفي، نظم السور نظم الآيات داخل السور توقيفي من الله سبحانه وتعالى. حينما تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا الترتيب توقيفي بين الآيات. ومن هنا جاءت مسألة النظم، ومن خلالها يأتي موضوع السياق. مسألة نظم الآيات داخل السورة لأنه توقيفي إذن له دلالة، له حكمة. ومن هنا اهتم بعض المفسرين القدامى والمعاصرين بهذا النظم، يعني الاهتمام بنظم الآيات داخل السورة الواحدة. وهذا النظم يعطي هندسة ويعطي بناء أو عمارة أو هيكلية معينة إلى السورة، بحيث تكون آية واحدة في سورتين في كل سورة لها مغزاها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تكررت هذه الآية في أكثر من مكان، وفي كل مكان ضمن ترتيب معين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، تكررت في سورة التوبة والصف. فكونها في سورة التوبة في سياق وفي نظم خاص، وكونها في سورة الصف في سياق ونظم خاص، ربما يؤدي إلى اختلاف الدلالة. نؤكد أن الدلالة تختلف بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هناك دلالة أولية تؤخذ من ظاهر الجمل، وهناك دلالات إضافية تأتي من خلال وقوعها في سياق معين، وقوعها في سورة، وقوعها في ترتيب سور معينة. يعني دلالات إضافية. نؤكد هذه النقطة، أن كل آية لها معنى، وكل آية معجزة، وكل آية مصداق للقرآن المعجز. ولكن إذا اهتممنا بكل هذه الحيثيات والتفاصيل فإننا سوف نحصل على دلالات جديدة وإضافية. ومن هنا نأتي إلى السورة، تختص كل سورة بثلاث خصائص، ثلاث خصائص لكل سورة. الهدف الموضوع النظم أو الهندسة، الهدف الموضوع النظم. لكل سورة هدف تستهدفه، طبعا هذا وإن كان محل كلام بين المفسرين، هل لكل سورة هدف أو لا؟ نحن نؤكد وجود الهدف لأن الله سبحانه وتعالى قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم، من لدن حكيم. الحكمة تستلزم الهدفية. وحينما قالت الآيات الكريمة هدى للناس للعالمين نذيرا هدى للمتقين، فذكرت أن هذا الكتاب له هدف وله أهداف، أهداف عالمية للناس جميعا وأهداف خاصة للمتقين. وهذه الأهداف ينبغي الاهتمام بها. لماذا؟ لأن الهدف في كل حال، في كل موضوع، في كل ظاهرة، في كل عملية هادفة، الهدف هو الذي يوجه ذلك الفعل وتلك الظاهرة ويعطي لها معنى خاصا. الهدف يطل ويؤثر على المضمون، ومن هنا اهتم بعض المعاصرين من المفسرين كالشهيد الصدر رحمة الله عليه، الشهيد السيد محمد باقر الحكيم رحمه الله، السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، الإمام الخميني رحمة الله عليه، اهتموا بالهدف الأهداف القرآنية التي تؤثر في فهم النص القرآني، فيدخل معرفة الأهداف في داخل السور وفي الآيات التي تتكلم عن كل القرآن، مثل هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هذه الآية أعطت خصوصية وبينت أن هدفا معينا يستهدف القرآن الكريم في الهداية، وهداية خاصة، هداية من نوع خاص، فكل معنى وكل استظهار وكل احتمال يتنافى مع هذا يكون مطرودا. واضح؟ إذا كانت بعض المحتملات التي يطرحها المفسرون تتقاطع مع هذا الهدف العام، نفهم من هذا الهدف أن تلك الاحتمالات منتفية. لماذا؟ لأن الهدف هو الذي يؤطر، يعني يعطي إطار ويعطي سياج، كما السورة كيف أصبحت سورة وكونها سورة معينة أعطت إطار معين للآية، كذلك الهدف العام والهدف الخاص لكل سورة. فهنا هدفان: هدف عام هدى للمتقين، هدى للناس، يهدي للتي هي أقوم، هذه أهداف عامة، وهناك أهداف خاصة لكل سورة. هذه الأهداف الخاصة طبعا هناك كلام بين المفسرين، يعني هناك اتفاق بين هؤلاء على أصل ضرورة وجود هدف، وربما يختلف المفسرون في بيان طبيعة هذا الهدف. الاختلاف في طبيعة في بيان الهدف لا ينسحب ولا يؤثر على أصل الهدفية، ويؤدي إلى التنكر للهدف من كل سورة. هذه نقطة. الهدف كيف يتحقق؟ الهدف الذي تطرحه السورة يتحقق من خلال موضوع أو موضوعات، هذا أيضا محل كلام بين المفسرين، هل لكل سورة موضوع واحد تركز عليه أو للسورة الواحدة عدة موضوعات، كما في سورة البقرة المباركة أكثر من 200 آية وموضوعات متنوعة. البعض حاول أن يعطي جامعا مشتركا بين كل هذه الموضوعات، فيدعي ويقول بأن هناك موضوع واحد لكل هذه السورة على طولها. سورة البقرة فيها أحكام الجهاد، فيها أحكام الحج، فيها أحكام العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين، فيها بحوث عقائدية وبحوث أخلاقية، وفيها تاريخ بني إسرائيل، وفيها تاريخ إبراهيم عليه السلام وبناء الكعبة، وفيها بحوث اقتصادية، وفيها بحوث حول الأسرة. كل هذه الموضوعات المتنوعة هل تجتمع في موضوع واحد؟ هدى للمتقين، يعني القرآن هذه السورة منهج، تتضمن منهج الهداية، منهج تفصيلي للهداية، تقنين الحياة الاجتماعية الإنسانية الإسلامية، موضوع شامل. هذا التقنين يكون بمستوى حاجة الإنسان والمجتمع،
ويكون في كل مجالات الحياة. يعني فكأن سورة البقرة هي نموذج للقرآن الكريم الذي غطى جميع أبعاد الحياة الإنسانية. فسورة البقرة أيضا تضمنت كل هذه الأبعاد وأعطت قوانين تفصيلية، قوانين القصاص وقوانين غير القصاص من الحدود، وأيضا فيها أنواع من العلوم، لكن رغم تنوع هذه العلوم تشترك في أنها تضمنت بيان منهج كامل لقوانين الحياة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لاحظوا هذه الآية أعطت المنهج العام، أو الآية التي تؤكد على أن الإنسان إذا اعتصم بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. فنجد السورة تطرح خطا عاما وتطرح تطبيقات له. فهنا أيضا جاء هذا البحث بين المفسرين أنه هل لكل سورة موضوع واحد أو عدة موضوعات. على أي حال سواء قلنا بموضوع واحد أو عدة موضوعات، هناك مشتركات وقواسم مشتركة بين هذه الموضوعات، كلها تصب في الهدف وهو الهداية. هداية الناس هذا مستوى من الهدف، هداية المتقين أيضا هدف، فتتعدد الأهداف أيضا وتتنوع، وتكون الأهداف أيضا ذات مراتب ومراحل. يعني الهدف هداية الناس وهدف هداية المتقين يشتركان ويتفاوتان، هناك اشتراك في الهدايتين، وهناك خصوصية لهداية المتقين الذين وصفهم بأنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لاحظوا المطلع، مطلع السورة يوجه الحديث إلى هداية المتقين. هذه النقطة الثانية. فإذا الهدفية وجود موضوع أو موضوعات خاصة بكل سورة، والثالثة النظم والعمارة، أو صح التعبير هندسة الآيات، يعني كيف تترتب الآيات في السورة الواحدة. هذه الهندسة أو النظم أيضا نقطة مهمة. بعض المفسرين استفاد معاني ومفاهيم جديدة من هذا النظم ومن هذا الاتساق وهذا يعني هذا النوع من العمارة الفنية التي تتصف بها السورة، تفسير البنائي للدكتور محمود بستاني رحمه الله زاخر بهذا العطاء، وهو مهتم أشد الاهتمام ببيان هندسة وعمارة السور القرآنية. ومن يراجع هذا التفسير يلاحظ أن هذا المفسر حاول أن يكتشف دلالات جديدة وينفي مجموعة من الاحتمالات التي ذكرها المفسرون لبعض الآيات من خلال الاهتمام بهذه الهندسة وبهذه العمارة. فتكون الهندسة إذن لها مدخلية أو لها بعد جديد وإضافة جديدة إلى فهم النص القرآني وأبعاد هذا النص. نقطة أخيرة أشير إليها في السور القرآنية بشكل عام ملفتة للنظر، ملفتة للنظر، هي أن مطالع وخواتيم السور أيضا ذات مؤشر بياني وذات علاقة بالموضوع والهدف معا. مثلا حينما نقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، نلاحظ أن بين صدر السورة وذيلها قل أعوذ برب الناس من الجنة والناس. هناك علاقة بين صدر السورة وذيلها. في سورة الفلق قل أعوذ برب، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، آخره يقول ومن شر حاسد إذا حسد. يعني هناك مجموعة من الأمور يتعوذ بها الإنسان، يهتم ويؤكد وينتهي بالحاسد، شر الحاسد إذا حسد. طيب، هذه العلاقة بين صدر السورة وذيلها بإمكانها أن تكشف عن مؤشر في مسار السورة، أنه كيف تدرج النص، من أي نقطة وإلى أين انتهى. فالعلاقة بين المبدأ والمنتهى، مثلا في سورة العلق أيضا نلاحظ هذا بشكل واضح جدا، البدء بالأمر بالقراءة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي آخرها يأمر بالسجود والخضوع لله سبحانه وتعالى والتقرب منه تعالى. فكأن هناك مدارج للكمال، مدارج لتقدم الإنسان ورقيه. الهداية تبدأ من القراءة، من التعلم، من التلقي من الله سبحانه وتعالى، وتنتهي بالتقرب إليه. وهناك أحاديث أيضا تشير إلى هذه النقاط التي يكشف النص القرآني عنها. أول العلم معرفة الجبار، وآخره تفويض الأمر إليه، تفويض الأمر إليه، الخضوع لله سبحانه وتعالى، إلى مستوى تفويض الأمور كلها، تفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو منتهى قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. فنلاحظ أن بعض المفسرين اهتم بمطالع السور، يعني كأن مطلع السور مؤشر إلى الموضوع، مؤشر إلى الهدف، وأيضا نهاية السورة بإمكانها أن تؤشر إلى آخر شيء يراد بيانه والاهتمام به في هذه السورة. يعني المبدأ والمنتهى في كل سورة أيضا يمكن أن يعطي دلالة جديدة إلى التفسير وانطباع المفسر من هذه الآيات. إذن هذه الأمور التي ذكرناها بإمكانها أن تعين المفسر في داخل كل سورة. أما الارتباط بين السور فيعطيه إضافة جديدة وبيان جديد وقرائن جديدة ليفهم أيضا ما في هذه السور. لماذا؟ لأن هذه السور حينما جاءت بحسب حكمة معينة وبحسب منهج تربوي، حينئذ نقول بأن فهم هذا الترتيب بإمكانه أن يعطي دلالات جديدة إلى المفسر، لأننا نجد المفاهيم تتكرر في هذه السور وتتكامل هذه المفاهيم بالتدريج. تكامل طرح هذه المفاهيم ضمن ترتيب معين يكشف لنا عن منهج تربوي التزم به القرآن الكريم لتثقيف وتربية الإنسان وتكامل وعيه في هذا المجال. تكامل الوعي من خلال ترتيب العطاء الإلهي في هذه السور هو إضافة جديدة يحصل عليها المفسر بترتيب النزول، ولا يحصل عليها إذا تجاوز هذا الترتيب. يعني إذا غض النظر عن ترتيب النزول ليس بإمكان المفسر أن يحصل على المنهج التربوي أو التثقيفي والتعليمي القرآني. لماذا؟ لأن هذا المنهج هو، لأن هذا الترتيب هو تطبيق لمنهج عام، ذلك المنهج العام الذي ذكره القرآن الكريم. إن لوحظ بشكل عام وكلي ومستقل ربما لا يستطيع الباحث أن يكتفي بذلك المنهج العام إذا أراد تطبيقه، بينما القرآن الكريم هو الذي مارس عملية التطبيق. طبق منهجه العام في الهداية، منهجه العام في التربية طبقه بشكل جزئي، وهذا الأمر قاعدة عامة يمكن أن نستشفها من القرآن الكريم، أنه دائما يطرح النظرية مع التطبيق أو مع التطبيقات. في سنة التأريخ هكذا عمل القرآن الكريم في منهج التزكي والتربية، قد أفلح من تزكى، كيف يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كيف النبي صلوات الله عليه وآله زكى المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا التزكي كيف حصل؟ ما هو منهجه؟ القرآن الكريم بإمكانه وبإمكان الباحث أن يقول بأن القرآن الكريم زكى الناس ورباهم، يعني ربى رسول الله الناس بالقرآن حسب ترتيب المنهج الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله نجوما وبالتدريج. يعني منهج التزكية هو موجود بشكل تطبيقي في هذه المتابعات التي نريد أن نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. أما السؤال الأخير الذي يهمنا هنا ويطرح، إذن ما هو الترتيب الذي نزلت به السور القرآنية؟ هذا الترتيب الذي نزلت به السور القرآنية هو أيضا موضوع مهم ويستحق البحث. نحن بإمكاننا أن نطرح هذا البحث على شكلين. الشكل الأول أن نعطي فهرسا كاملا هو حصيلة الفهارس والروايات التي جاءت في بيان ترتيب النزول، ربما هي أكثر من يعني روايات، بعضهم ذكر 5 روايات في ترتيب النزول وبعضهم تجاوز إلى 18 رواية في ترتيب النزول. نحن بإمكاننا أن نختار منهجا، يعني رواية من هذه الروايات، والبعض يختار رواية ابن عباس في هذا المجال، وطبعا لنا عليها ملاحظات لأن هناك بعض النقاط التي يمكن إثارتها تجاه هذه الرواية، ويمكن تعديل هذه الرواية أو الروايات طبعا إذا جوزنا لأنفسنا أن نتصرف في هذه الروايات، من حيث أن هذه الروايات لأنها مختلفة لا بد لنا أن نقوم بعملية ترجيح. تارة الترجيح يكون في كل الرواية، يعني نرجح رواية على رواية، وأخرى ندخل إلى المضمون، يعني نعتبر أن كل رواية فيها 114 ادعاء، كل رواية فيها 114 قضية. يعني تقول هذه الرواية أن السورة الأولى هي مثلا الفاتحة، تلك الرواية تقول السورة الأولى هي العلق، فنحن نرجح ونقارن هذه الادعاءات ونرجح دعوة على دعوة. هذا نوع من التصرف، لأنها يعني بالدلالة التضمنية تقول السورة الأولى هي العلق، الثانية مثلا الفاتحة، الثالثة القلم، الرابعة المدثر. هذه الادعاءات نحن نقارنها بعضها بعض ونبحث عن المرجحات ما دامت هناك اختلافات بين الروايات. أو في بداية كل سورة حينما نريد أن ندخل إلى تفسيرها نتكلم عن ترتيب نزولها والأدلة التي يمكن أن نستند إليها في اختيار ترتيب معين للنزول. كلتا الطريقتين ممكنتين في هذا البحث، يعني في بداية التفسير نختار نظما معينا لترتيب النزول، وفي داخل وفي بداية كل بحث، كل تفسير لكل سورة نعقد بحثا خاصا لبيان موقعها في النزول من خلال الروايات والقرائن الداخلية والخارجية التي نجدها في السورة، لنقرر أن هذه السورة في أي ترتيب يمكن أن يكون هو الأولى من سائر الترتيبات، وقلنا هذه الترجيحات سواء كانت ترجيحات على أسس علمية صحيحة أو كانت ترجيحات ظنية فإنها لا تعدو ولا تتجاوز الخط العام والمنهج العام الموجود المشترك بين كل الروايات رغم اختلافها. مثلا سورة المائدة، سورة المائدة والتوبة، هناك روايات تقدم التوبة على المائدة وروايات تؤخر التوبة عن المائدة، ولوجود روايات وقراء تقول آخر ما نزل المائدة، حينئذ في هذه الرواية الخارجية نرجح تلك الرواية التي تجعل المائدة السورة 114، على رغم أن مثلا رواية ابن عباس تقول وتدعي بأن التوبة هي آخر مثلا سورة. نحن هنا نميل إلى الترجيح، ترجيح الرأي الآخر، فإذا نفكك في ادعاءات أرباب الرواية لهذا الترتيب الموجود في مجال ترتيب السور القرآنية، وبذلك نكون قد حصلنا على أكبر عدد من القرائن، أكبر عدد من النقاط التي تؤثر على فهم النص والدلالة القرآنية، وتبقى لدينا بعض الموضوعات التي إن شاء الله نتابعها في البحوث الآتية، التفسير الموضوعي وعلاقته بهذا التفسير الترتيبي، وكيف نعالج النواقص التي تنشأ من ترك التفسير الموضوعي في فهم عمق الآيات القرآنية الكريمة. هذا موضوع مهم يستحق البحث، وأيضا ربما تكون هناك قواعد تفسيرية جاءت في النص القرآني، وهذه القواعد ينبغي الاهتمام بها، قواعد عامة لكل السور التي يراد تفسيرها، أيضا نأخذها من القرآن الكريم كما أشرنا اليوم في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يعطي خصوصية عامة، فهذه الخصوصية تبين لنا أن المفسر ينبغي أن لا يتجاوز هذا النص، يعني يرسم خطا وطريقا عاما للمفسر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يرسم قاعدة عامة المفسر، إذن هو في غنى من كثير من الأقوال والاحتمالات التي تتقاطع وتتعارض بعضها ببعض، لأن هذا النص قد جعله يتجاوز، لأن هذا النص جعله يتجاوز التناقض والاختلاف الموجود بين الآيات، لأن النص يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهكذا تكون مجموعة من القواعد المنصوصة أو المستفادة من آيات القرآن الكريم هي المرشد العام لنا كمفسرين أو كمتلقين لدلالات النص القرآني، مرشد عام لنا لئلا نتجاوزها حينما نريد أن نفهم النص القرآني، وبذلك سوف تكون لدينا مجموعة من الأدوات والآليات التي تساعدنا على فهم النص القرآني، ومجموعها يشكل هو منهج القرآن الكريم في فهم القرآن الكريم إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.